الرحيم. قال الأمر الثاني تقسيمات الألفاظ. بعد أن بين الماتن في الأمر الأول تعريف الدلالة وأقسامها وقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية واللفظية نوعها، يبحث ها هنا في الأمر الثاني تقسيمات الألفاظ من حيثيات مختلفة. طبعا نحن يمكن أن نضع كل هذه التقسيمات في تقسيم واحد، بأن نقول هكذا أن اللفظ إما أن نتكلم فيه عن حيثية الوضع، وإما أن نتكلم فيه على حيثية الاستعمال. وعلى الأول يعني الكلام على حيثية الوضع، إما أن يوضع اللفظ لمعنى واحد أو أن يوضع لعدة معاني. فإذا وضع اللفظ لمعنى واحد، إما أن يكون متشخصا خاصا يعني مختصا، هذا لمعنى واحد هو مختص قطعا، ولكن إما أن يكون متشخصا نسميه علم، أو يكون كلي يوضع للكل، إما متواطئ وإما مشكك. فالتقسيم الأول هكذا، نقول الاسم إما أن نتكلم فيه على حيثية الوضع أو حيثية الاستعمال. نجيب حيثية الوضع، منقول إما موضوع لمعنى واحد أو موضوع لعدة معاني. الموضوع لمعنى واحد يسمى المختص، لا يدل إلا على معنى واحد فقط، لا يوضع إلا لمعنى معين. إما أن يكون هذا المعنى المعين متشخص نسميه علما، وإما غير متشخص كلي، وهذا الكلي إما أن يكون متواطئا لا تتفاوت نسبته، لا تتفاوت نسبة صدقه على الأفراد، أو يكون لا مشكك تتفاوت مثل الأخضر والأبيض إلى آخره. وإما أن يوضع لعدة معاني، الموضوع عدة معاني، إما أن يوضع بوضع واحد ابتداء، وضع واحد يوضع لعدة معاني، وهذا يسمى المشترك المعنوي، مثل كلمة موجود، هذه صدقها على عدة معاني، أنت موجود وأنا موجود، وكل ما هي يصدق عليها أنها، كل ما هي مجعولة يصدق عليها أنها موجودة، هذا مشترك معنى. أو نقول هو موضوع لعدة معان بأوضاع متعددة. هلأ الموضوع بأوضاع متعددة نقسمه إلى قسمين، إما هجر المعنى الأول، هجر الوضع الأول وحدث وضع آخر، فهذا منقول، مثل كلمة الصلاة لها وضعان أحدهما متأخر عن الثاني، قد أهمل فيه الوضع الأول وصار الوضع الثاني هو الأساس، بحيث أن الوضع الأول صار هو الذي يحتاج إلى قرينة، بخلاف الوضع الثاني صار يفهم عند الإطلاق، هذا المنقول. أو نقول هو موضوع لعدة معاني بأوضاع متعددة، ولكن لا يوجد هذا الهجران، لا، أنت تحتاج في كل معنى من المعاني إلى قرينة، وهذا هو المشترك اللفظي، مثل كلمة عين، أنت في كل واحد من المعنيين، لنفترض أن كلمة عين موضوعة مثلا لخمسة، هي موضوعة لأكثر، ولكن نفرض أنها بخمسة، إذا أطلقت كلمة العين وأردت الأول فأنت تحتاج إلى قرينة، وأردت الثاني فأنت تحتاج إلى قرينة، وأردت الثالث فأنت تحتاج إلى قرينة. بخلاف هناك، أنت لو أطلقت فإنه ينصرف إلى الوضع الجديد، الوضع الحادث، لا الوضع القديم. هذا هو، هذا كله فيما إذا تكلمنا على حيثية الوضع. وأما إذا تكلمنا على حيثية استعمال اللفظة، فنقول أن اللفظة إما استعملت فيما وضعت له، وهذا ما نسميه حقيقة، وإما استعملت في غير ما وضعت له. والاستعمال في غير ما وضع له إما أن يكون لمناسبة، وهذا الذي يسمى مجاز، وإما أن يكون لغير مناسبة، وهذا الذي يسمى مرتجل. بهذه الطريقة نستطيع أن نحصر جميع التقسيمات. نعيد، اللفظ إما أن نتكلم فيه على حيثية الوضع أو حيثية الاستعمال. إذا تكلمنا على حيثية الوضع، إما أن يكون موضوعا لمعنى واحد فنسميه مختص، والموضوع لمعنى واحد، إما جزئي نسميه علم، اسم علم بعد اسم علم لشخص معين متشخص هذا، أو لا نسميه كلي، والكلي إما متواطئ وإما مشكك، أو وضع لعدة معاني، الذي وضع لعدة معاني إما هو موضوع بوضع واحد نسميه مشترك معنوي، وإما موضوع بأوضاع متعددة، والموضوع بأوضاع متعددة إما أصبح هناك هجران للوضع الأول، بحيث إذا أطلق اللفظ فإنه ينصرف إلى الوضع الثاني ويكون الوضع الأول بحاجة إلى قرينة، أو لا يكون كل منها يحتاج إلى قرينة، وإذا كان كل منها يعني موضوع عدة معاني بأوضاع متعددة صار مشترك لفظي، كل منها يحتاج إلى قرينة. وإما أن نتكلم على حيثية الاستعمال، فإما أن يستعمل اللفظ في موضع له فتكون حقيقة أو لا، فإن كان بمناسبة كان مجازا وإلا فهو مرتجل. هذا هو التقسيم. يقول هناك عدة تقسيمات للألفاظ ومن حيثيات مختلفة نشير إلى أهمها. التقسيم الأول المختص والمشترك، وهو تقسيم لللفظ الواحد من حيث وحدة وضعه أو تعدده، يعني إذا كان موضوعا بوضع واحد أو لم يكن موضوعا بوضع واحد وإن كان موضوع بأوضاع متعددة. نعم. يقول فاللفظ المختص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط، كلفظة الجلالة الله، لأنه لم يوضع إلا لذلك. طبعا هنا بالأساس يعني كان من المفترض إذا أراد أن يقسم هنا الكاتب، من المفترض أن يقول أنه موضوع لمعنى واحد أو لعدة معاني. إذا موضوع لمعنى واحد موضوع لمعنى واحد يعني قطعا هناك وضع واحد، ولذلك هو ماذا قال؟ قال من حيث وحدة وضعه أو تعدده. فكرة تعدد الوضع، أن نقول تعدد الوضع أدخلت معها يعني وحدة الوضع وتعدد الوضع أدخلت معها المشترك المعنوي. الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي أن المشترك المعنوي موضوع بوضع واحد وإن كان لمعاني مختلفة، المشترك المعنوي موضوع لعدة معان بأوضاع متعددة، هذا هو الفارق. فهو كان ينبغي أن يقسم كما قسمنا نحن، يعني تقسيمنا أفضل. يعني قال هو تقسيم لللفظ من حيث وحدة وضعه أو تعدده، فاللفظ المختص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد لا مشكلة فيه، ولكن هذه الحيثية لو وضعها وحدة الوضع أو تعدد الوضع الأفضل توضيحها، كلفظة الجلال لأنه لم يوضع إلا لذلك المعنى، موضوع لمعنى واحد. وأما المشترك فهو الذي يدل على أكثر من معنى، موضوع لعدة معان لتعدد وضعه. طبعا وفكرة لتعدد وضعه هذا تنسجم، تعدد الوضع بأوضاع متعددة ينسجم مع المشترك اللفظي ولا ينسجم مع المعنوي. وهذا التعدد في الوضع تارة يكون بدون أي مناسبة بينهما، فهذا قد يختص باسم المشترك، مشترك اللفظي، كلفظ العين الموضوع للباصرة والنابعة وهكذا. وتارة يكون هناك مناسبة وهنا أن اللفظ الموضوع أولا لمعنى معين معلوم ثم يوضع لمعنى آخر غيره يختلف عنه، وهذا يسمى بالمنقول، يعني حققت هجران. ومنه الألفاظ التي تنقل من معناها اللغوي أو العرفي الذي يكون مشهورا بين عامة الناس إلى معنى خاص بعلم معين، وقد تعارف مؤخرا أو تعرف مؤخرا عند أرباب العلوم تسميته بالمعنى الاصطلاحي. يقول مثلا الصلاة لغة كذا وكذا، الصلاة اصطلاحا كذا وكذا، الجنس لغة كذا، الجنس اصطلاحا كذا. هذا يدل لك أنه هذا يريد بكلمة الجنس أو كلمة الصلاة المعنى الاصطلاحي المنقول. ولكل علم اصطلاحات خاصة قد تختلف عن المعاني العامة أو اصطلاحات سائر العلوم، فينبغي لطالب ذلك العلم وهو في حال البحث فيه إذا خوطب به، خوطب بهذا المصطلح أو استعمل هذا المصطلح أن يحمل المعنى على هذا المعنى الخاص، أن يحمل المعنى على هذا المعنى الخاص بهذا العلم، ولا يلتفت إلى معناه العام المشهور أو معناه الخاص في سائر العلوم. وهذا مهم جدا، يعني دائما إذا كنت في علم خاص مفتاح العلم هو اصطلاحه، فإذا أطلق اللفظ لابد أن ينصرف ذهنك إلى هذا المعنى الخاص الذي تبحث فيه في العلم. من الواضح أن تقسيم الماتن ها هنا أهمل المشترك المعنوي، على كل التقسيم الثاني الحقيقي والمجاز. ولهذا في الواقع تقسيم لاستعمال الألفاظ، هذا من جهة الاستعمال وليس من جهة الوضع، وقد ينسب إلى اللفظ مسامحة، هو نتيجة للمعنى. وهذا في الواقع تقسيم لاستعمال اللفظ، يقال مثلا هو تقسيم لللفظ، هو ليس تقسيم لللفظ بما هو هو، بل هو تقسيم لمتعلق اللفظ، هو تقسيم لاستعمال اللفظ. هذا وصف للشيء بحال متعلقه، لأننا نقول ما نقول لفظ مجازي، نقول استعمال مجازي أو استعمال حقيقي. لذلك قال وقد ينسب هذا التقسيم، قد يقول قد نقول هذا حقيقي وهذا مجازي، قد نصف اللفظ بالحقيقة والمجاز، مع أنه ينبغي أن نصف الاستعمال لللفظ بالحقيقة والمجاز. هذا وصف للشيء بحال متعلقه بالعرض يعني. فاستعماله يعني لللفظ تارة يكون فيما وضع له من معنى فيسمى استعمالا حقيقيا، ويقال للفظ أو للفظ إنه حقيقي، مثل استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. وقد يستعمل اللفظ فيما لم يوضع له فيسمى استعمالا مجازيا، ويقال للفظ إنه مجازي. ويشترط في صحة الاستعمال المجازي أن يكون بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ علاقة، قلنا لابد من مناسبة ولا صار مرتجل، علاقة تصحح ذلك الاستعمال، مثل الشبه مثلا بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، كان هناك علاقة اللي هي مثلا الشبه، فاستعملنا هذا اللفظ الموضوع لمعنى استعملناه في معنى آخر غير موضوع له لشبه بينهما، لعلاقة بينهما. كما يحتاج عند الاستعمال إلى أن ينضم إلى اللفظ قرينة تحف به تصرفه عن معناه الحقيقي إلى المجازي. أنت مش بس بالاستعمال المجازي تحتاج إلى قرينة، حتى بالمشترك اللفظي تحتاج إلى قرينة. طبعا المنقول أنت لا تحتاج فيه إلى قرينة إلا إذا قصدت الوضع الأول له، إذا قصدت الوضع الأول تحتاج إلى قرينة لتعيين الوضع الأول. بالمشترك اللفظي أيضا تحتاج إلى قرينة، والمشترك المعنوي الاشتراك اللفظي قرينته معينة. أما بالمجاز الحقيقة إذا أطلقت المجاز تحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فنقول قرينة صارفة في الاستعمال المجازي وقرينة معينة في المشترك اللفظي. نعم، يحتاج عند الاستعمال إلى أن ينضم إلى اللفظ قرينة تحف به تصرفه عن معناه الحقيقي إلى المجازي، لأن شدة استحكام التلازم بين اللفظ ومعناه الحقيقي في الذهن تجعله ينصرف عن سماعه إلى المعنى الحقيقي، لأنه هو دائما يستعمل فيه في غالب الأحيان، وهو مثل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. هذا تقسيم الماتن، وكما لاحظت أنه أهمل المرتجل، بس مش مهم المرتجل، مهم الحقيقة والمجاز في الأحرار. هذا التقسيم كله فيما إذا كنا نقسم اللفظ، لأنه نحن عندما نشر شرعنا ماذا قلنا؟ اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد أو أن يوضع لمعاني متعددة. التقسيم الثاني هو تقسيم، أو التقسيم الثالث كما هو في الكتاب، لأنه التقسيم الأول يمكن أن نقسمه إلى قسمين، تقسيم بالنسبة للوضع وتقسيم بالنسبة للاستعمال. هذا التقسيم الثالث، أو نسميه التقسيم الثاني بلحاظ، إذا وضعنا التقسيم الأول والثاني تقسيمان واحدا فقط، اللي هو أننا نتكلم عن اللفظ، اللفظ إذا وضع لمعنى. طيب إذا تكلمنا عن لفظين، إذا قلنا النسبة أو العلاقة بين اللفظين، ها؟ الألفاظ أكثر من لفظ، يعني لفظين ثلاث ألفاظ، طبعا الجمع في المنطق هو أكثر من واحد، بخلاف النحو ما في أكثر من واحد يسمى مثنى، أو جمع أكثر من اثنين. طيب هذه الألفاظ إما أن تكون اللفظة الأولى واللفظة الثانية موضوعة لنفس المعنى أو لا، ليس لنفس المعنى. فإذا كانت موضوعة لمعنى واحد سميناها الألفاظ المترادفة، وإذا كانت موضوعة لمعان مختلفة سميناها الألفاظ المتباينة. وهذا التباين بمعنى أن هذه تدل على غير ما تدل عليه تلك. قال التقسيم الثالث المترادف والمتباين. طبعا نحن يمكن أن نقسم المتباين أيضا إلى متخالف ومتقابل، والمتقابل نقسمه إلى أربعة، تقول إما هما أمران وجوديان، وإما أن يكونا أمران واحد عدم واحد وجودي. فإذا كان واحد عدم واحد وجودي نقول إما أن يشترط تحقق الموضوع فهو الملك والعدم، أو لا فهذا نقضان، أو نقول أمران وجوديان إما يعقلان معا ويتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، هي عبارة المضفر، أو لا الأول نسميه التضايف، مثل الأب والابن أو الأبوة والبنوة، اختلاف المثل. لسه في ناس يعني تشكل على هذه الأمثلة، يعني بعضهم يفضل الأب والابن على كل، بعضهم يفضل الأبوة والبنوة، يقول الأبوة والبنوة والتضايف لا نفس الذات، أو نقول لا ليس متضايفان بل ضدان يندرجان تحت جنس واحد بينهما غاية الخلاف لا يعقلان معا. على العموم هو فقط قسم هذا التقسيم ترادف الدفن. قال وهو تقسيم للألفاظ المتكثرة من حيث وضعها للمعاني، فقد تكون الألفاظ المتكثرة موضوعة لمعنى واحد وهو ما يسمى بالترادف كلفظ الأسد والسبع والقرنفل، وقد تكون موضوعة، طبعا بعض من أنكر الترادف وقال كل واحدة من هذه تدل على خصوصية في المعنى لا تدل عليه اللفظ الأخرى، وهو ما يسمى بالألفاظ الأذكار، وقد تكون موضوعة لمعاني مختلفة وهو ما يسمى بالألفاظ المتباينة كوضع لفظ الإنسان والفرس لمعنييهما، يعني كل واحد من المعاني مختلف كوضع لفظ الإنسان والفرس لمعنييهما. التقسيم الرابع وهو تقسيم إلى مفرد ومركب.